بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يتكلم على أسباب الجهالة، قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. أي هذا السبب الثاني من أسباب الجهالة الراوي، أنه لا يعرف إلا من طريق راو واحد، فلا يتسنى للعلماء للأئمة رحمهم الله تعالى أن يكشفوا عن أمره وحاله. قال رحمه الله تعالى: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات. ومعنى هذا كذلك من أسباب الجهالة كما ذكر، أن يذكر تلميذ ذلك الراوي ذلك الشيخ مبهما، بأن يقول: أخبرني رجل، أخبرني ابن فلان، أخبرني كما ذكر شيخ لا يسميه. هذا كذلك يجعله من جملة المجاهيل لعدم معرفة من هو هذا، ما اسمه، فضلا عن معرفة عينه أو معرفة كذلك معرفة حاله، فهو يكون أو يسمى هذا النوع مبهما. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن المبهم ربما توصل إلى معرفة من هو بواسطة جمع الطرق وإتيان الحديث من طريق آخر فيه ذلك الراوي مسمى، سواء كان ذلك الإبهام في الإسناد أو كان ذلك الإبهام في المتن. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وهو وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة.
طيب، وقوله على الأصح إشارة إلى أن في المسألة خلافا، والقول ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هاهنا، من أن الراوي المبهم إذا كان في الإسناد راو مبهم فإنه لا يقبل ذلك الحديث بسبب عدم معرفة ذلك الراوي، لأن من شرط قبول الخبر عدالة راويه، وهي مفقودة هاهنا. وكما ذكر، ولو كان ذلك المبهم معدلا من ذلك الراوي الذي روى عنه، كان يقول حدثني الثقة أو حدثني العدل أو حدثني فلان الصدوق أو ما شابه ذلك من عبارة تعديل، فهو كذلك على الصحيح بأن ذلك التعديل لا يقبل. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره، فلأجل هذا لا ندري ما حال هذا الراوي حتى نعلم ما خبره، هل هو ممن يقبل خبره أم لا.
فضل. قال: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به، لهذا الاحتمال بعينه،
أي الاحتمال بعينه بكون، يعني لو حسنا الظن بقول الراوي عن المبهم حدثني الثقة لا حسن الظن كذلك بتابع الثقة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يقال بأن هذا التابعي لن يتجرأ أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما ثبت عنده، فإذا يلزمنا كذلك قبول الحديث المرسل، والصحيح كذلك بأنه لا يقبل.
قال وقيلت
للعلة السابقة بأنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره.
قال وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل.
وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إذ الجرح على خلاف الأصل هذا في غير الرواية والشهادة، إذ باب الشهادة مبنية على التعديل، لا بد من تزكية الراوي كما أنه لا بد من تزكية الشاهد. إذا جاءنا شاهد قال أشهد بكذا وكذا، هل نقبل خبره مباشرة ونقول الأصل عدم الجرح؟ الجواب ماذا؟ لا، لا بد من ماذا؟ لا بد من تزكية من معتمد، وكذلك القول في ماذا؟ في الرواية. فالأصل في باب الرواية وفي باب الشهادة أنه لا يقبل خبر المخبر إلا أن يكون عدلا، ولا يكون كذلك إلا بماذا؟ إلا بتزكية المزكين المعتمدين له. تفضل.
قال وقيل
يعني كما قيل كما قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى الحديث أو باب الرواية مبناها على سوء الظن، الرواية مبناها على سوء الظن، أي لا نقول راوي نقول لعله ثقة ونمشي الحديث، لا، مبناها على سوء الظن. ما حاله؟ لعله أن يكون كذابا، لعله أن يكون ضعيفا، لعله أن يكون يعني يأتي ماذا؟ بسوء الظن. واضح حجمه حتى يظهر لنا خلافه، إذا ما ظهر لنا خلافه نتوقف في رواية ذلك الراوي لاحتمال أن يكون ماذا؟ مطعونا فيه. فالأصل في باب الرواية سوء الظن لا حسن الظن. هذا الأمر أو هذه القاعدة لا تتأتى إلا على مذهب ابن حبان رحمه الله تعالى الذي جعل الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم ماذا؟ العدالة. فكل راو لم يعرف بطعن فإنه على ماذا؟ على العدالة، وهذا الإطلاق فيه نظر. فضل.
قال وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق،
أي من مباحث أصول الفقه هل يكون حجة أم لا، باعتبار أن إمام المذهب إذا كان عنده حجة هل يكون عند أتباعه حجة أم لا، هذا ليس من مباحث علم الحديث وإنما هو من مباحث علم إيش؟ أصول الفقه. تفضل.
قال فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوافقه غيره
إلا أن يوثقه
غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك.
طيب، هذا أمر وهذه مسألة كذلك من المسائل المشتهرة، وهي أن المجهول قد يكون مجهولا لإبهامه، فالراوي المبهم من جملة المجاهيل باعتبار أننا لا نعرف عينه ولا نعرف حاله، وقبل ذلك لا نعرف أصلا من هو وما اسمه، فهو كما يقال مستغرق في ماذا؟ في الجهالة. دونه أو بعده من كان من مجاهيل العين. من هو مجهول العين عند العلماء؟ مجهول العين عندهم من سمي لكن لم يعرف إلا برواية راو عنه فقط، لا يعرف إلا أنه روى عنه راو فقط، أضف إلى هذا كما قال العلماء راو عدل، أن يكون ماذا؟ الراوي عنه ماذا؟ عدل. قال رحمه الله تعالى لأنه هو مجهول لكن العدل يجعلنا نتيقن أنه قد روى عنه راو، أنه موجود، عينه موجودة، بخلاف ما إذا روى عنه غير العدل فإننا نتشكك في خبره. قال رحمه الله تعالى فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، بمعنى أن الراوي إذا كان لا يعرف إلا برواية راوي عنه، فما حكم روايته؟ الأصل أنه كما ذكر كحكم المبهم على قول الحافظ رحمه الله. متى يقبل؟ يقول يقبل إذا وثقه غير من روى عنه، إذا وثقه غير من روى عنه، واضح؟ فمثل هذا يقول يقبل على الأصح، وأصح من ذلك وكذا على الأصح أنه إذا وثقه من روى عنه ممن كان معروفا بهذا الشأن، أنه من أهل هذا الشأن، كما قال الحافظ إذا كان متأهلا لذلك فإنه كذلك يقبل. إذن مجهول العين يقبل حديثه أو ترفع عنه الجهالة، إما بأن يوثقه جماعة أو يوثقه أقل شيء واحد ممن يعتمد على توثيقه ممن أو غير من روى عنه، أو على الصحيح كذلك أن يوثقه راو، أن يوثقه إمام من أئمة الشأن ولو كان هو الراوي عنه، ولو كان هو الراوي عنه. أضف إلى هذا ذكر بعض أهل العلم أيضا أن العالم إذا كان معروفا بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، وحدث عن راوي وهذا الراوي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل ولم يروي عنه إلا ذلك العالم، قالوا فتحمل رواية ذلك العالم عن ذلك الإنسان على أنه ماذا؟ على أنه ثقة عند ذلك العالم، فيكون حكمه كحكم من قال فيه هذا ثقة. واضح يا جماعة؟ لا. إذن إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة أو من عرف أنه يختار وينتقي مشائخه فإن روايته عن المجهول ماذا؟ تعديل له، فإن روايته عن المجهول تكون تعديلا لذلك المجهول. الحالة الثانية أن يوثقه، يروي عنه ويوثقه، يقول حدثني فلان ابن فلان وهو ثقة، فهذا يكون كذلك ماذا؟ كذلك. أو يحدث عنه إنسان ويوثقه آخر من المعروفين بماذا؟ بأنهم من أهل هذا الشأن، فكذلك يصير من الثقات بسبب توثيق ذلك الراوي. طيب تفضل.
قال رحمه الله: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر.
طيب، قوله رحمه الله: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. طيب، في قوله وإن روى عنه اثنان قال العلماء عدلان، أما إذا روى عنه ضعيفان فإنه لا يخرج عن جهالة العين. إذا روى عنه اثنان وكانا ضعيفين فإنه لا يخرج عن حيز جهالة العين، نص عليه بعض العلماء ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين. هذا أمر، يعني لابد أن يروي عنه اثنان أي عدلان. الثاني قال ولم يوثق، أي ولم يوثق من معتبر. واضح يا جماعة؟ أما إذا وثقه غير معتبر بتوثيقه، إما لتساهله وإما لأنه ليس من أهل هذا الشأن، فإن توثيقه كعدمه، لا ينفع. واضح يا جماعة؟ يعني لو رأينا في راو روى عنه اثنان ووثقه غير معتبر أو غير معروف بماذا؟ بالتوثيق المعتمد، كحال ابن حبان رحمه الله تعالى في توثيق المجاهيل. لو رأينا راو روى عنه راويان ووثقه ابن حبان، فهل نحكم على ذلك الراوي بأنه ثقة؟ الجواب لا، بل هو في حيز ماذا؟ الجهالة. إذن في قول الحافظ رحمه الله تعالى اثنان فصاعدا ولم يوثق، أي من معتبر، يقال هكذا بهذا القيد ولم يوثق أي من معتبر. قال فهو مجهول الحال، فهو مجهول الحال. لماذا مجهول الحال؟ قال يعني يقول علماء لأن برواية راويين عنهم استفدنا أن عينه معروفة، عينه معروفة عند من؟ عند هؤلاء أو عند هذين اللذين روايا عنهم. قال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور وهو الصواب. واضح يا جماعة؟ يعني الرد ليس مع الرد المطلق، لكن الرد الذي بمعنى ماذا؟ التوقف. وهو الذي أشار إليه الحافظ بقوله والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، أي بالرد المطلق ولا بالقبول المطلق، بل هي موقوفة على استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، بمعنى أننا نتوقف في خبره، والتوقف هو بمعنى ماذا؟ عدم القبول. واضح يا جماعة؟ بمعنى ماذا؟ الرد. لكن لا نرده لأنه مطعون فيه، ولكن لأنه ليس متأهلا لقبول خبره. لذا قال الحافظ ونحوه قول ابن الصلاح رحمه الله في من جرح بجرح غير مفسر. إذا جرح بجرح غير مفسر، أي إذا لم يكن فيه تعديل بهذا القيد، واضح؟ فإنه ماذا؟ فإننا لا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا، بل نتوقف في خبره حتى يأتي ما يقويه، أي يكون في طبقة ماذا؟ ما يسميه العلماء في طبقة الشواهد والمتابعات، في طبقة الشواهد والمتابعات. طيب، هذا كما يقال شرح مجمل ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. بقي من أمور التي ينبه عليها أمور، أولها أن جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى يعاملون المجهول العين من حيث القبول والرد كمعاملة مجهول الحال، وإن كان مجهول الحال أحسن منه حالا، بمعنى أن المجهول العين يمشى إذا وجد له شواهد ومتابعات، مثله أو أحسن منه فإنه يتقوى بغيره، فيكون من جملة ما يتقوى بغيره، فيكون من الرواة الذين يقبلون في الشواهد والمتابعات، الرواة الذي قيل فيهم بأنهم ماذا؟ مجهول عين. هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم يفرقون بين مجهول الحال وبين المستور، والفرق بينهما أن المستور أحسن حالا من المجهول الحال، إذ أن مجهول الحال عندهم من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، وأما المستور فهو أحسن منه باعتبار أنه معروف عند من روى عنه، كأن يكون مثلا يقول الراوي حدثني فلان ابن فلان وكان جارا لي، أو وكان إمامنا، أو كان مؤذنا لنا في المسجد، أو كان يصنع كذا وكذا، أو ما شابه ذلك من الأشياء، أو يقول وهو أخو فلان ابن فلان من العلماء والأئمة، أو ابن فلان، أو ما شابه ذلك، مما يدل على أنه ماذا؟ معروف معلوم عند ذلك الراوي، فهو بالنسبة لمجهول الحال أحسن أو مجهول الحال أحسن؟ أحسن مجهول الحال. لماذا؟ لأنه قد عرف من حاله أكثر مما عرف من حال من؟ مجهول الحال، إذا سمي مستور. الحال، بمعنى أن عدالته الظاهرة معروفة، يعني قد يكون إماما، قد يكون كذا وكذا مؤذنا، لكن عدالته الباطنة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تزكية، فسمي مستور الحال لأجل هذا المعنى. فبعض أهل العلم يفرق بين مجهول الحال وبين المستور بهذا الاعتبار، ومنهم من ذهب إلى أنه بمعنى مجهول الحال، وهو الذي عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندنا هاهنا. وعلى كل، مجهول الحال ومجهول العين على الصحيح من أقوال العلماء أن حديثهم مما يقبل في الشواهد والمتابعات، والله أعلى وأعلم. إذ أن مجهول العين ليس عندنا دليل يجعلنا نرد حديثه، ليس عندنا دليل يجعلنا نرد حديثه، بل هو أقرب ما يكون إلى مجهول ماذا؟ إلى مجهول الحال. لا فرق بينهما إلا أن هذا روى عنه راوي وهذا روى عنه ماذا؟ راويان فقط، هذا هو الفرق. وهل هذا يؤثر في عدالته؟ الجواب ماذا؟ من حيث النظر والمعنى لا يؤثر. ومن حيث كذلك صنيع العلماء رحمهم الله تعالى تجدهم يمشون هذا، بل كما أشار ومر معنا أن الحديث المرسل، أن الحديث المرسل وفيه أو فيه أقل أحواله أن يقال ماذا؟ راو مبهم. مع هذا يقبل إذا جاء من طريق أخرى، مع أننا لا نعلم هل هو راو أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، واضح جماعة؟ مع هذا إذا جاء من طريق أخرى قوينا الطريقين، لأن الطريق الأخرى تدل على صحة مخرج الطريق الأولى. فكذلك المجهول العين يقال فيه كذلك، إذا جاء من طريق أخرى تقوي الطريق الأولى، نستدل بالطريق الأخرى على صحة رواية ذلك المجهول، على صحة رواية ذلك ماذا؟ المجهول. فهو من هذا الباب، فهو من هذا الباب، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: ثم البدعة،
عفوا، والعكس بالعكس، يعني لو عرف راو مجهول وصفه العلماء بأنه مجهول، ورأينا له مثلا أحاديث محصورة ورأيناه يخالف الثقات، ماذا نحكم على حديثه؟ يا جماعة نحكم على حديث بأنه بالنكارة، نحكم على حديثه بأنه بماذا؟ بالنكارة. طيب، كما يقال الشيء بالشيء يذكر، هل لنا أن نصفه بأنه منكر الحديث؟ يا جماعة هل لنا أن نصفه بأنه منكر الحديث؟ الجواب ماذا؟ لا، ليس للمتأخرين أن يتكلموا في رواة الحديث بجرح ولا بتعديل. لماذا؟ لأن هذا انقطع بانقطاع أئمة الجرح والتعديل، بموت أئمة الجرح والتعديل، أي في الرواية، واضح يا جماعة؟ بخلاف ماذا؟ الكلام على المخالفين في باب العقائد والمنهاج، لكن الكلام ها هنا على ماذا؟ على باب الرواية. كما أننا لا نستطيع إذا رأينا مجهول العين مثلا له خمس أحاديث ورأيناه قد وافق فيها الثقات، هل نحكم عليه بأنه ثقة؟ الجواب ماذا؟ لا نحكم عليه بأنه ثقة. لماذا؟ لأننا بذلك نكون خالفنا من؟ خالفنا الأئمة، الأئمة يقولون مجهول ونحن نقول ماذا؟ بل ثقة، واضح؟ هذا خطأ. كما أنه لو خالف الثقات لا نقول بأنه منكر الحديث، لماذا؟ لأن العلماء يقولون الأئمة يقول مجهول ونحن نقول ماذا؟ منكر، منكر الحديث، وهذا ليس لنا، واضح؟ بل نقول مجهول، فإن وافق قلنا حديثه حسن بشواهده، وإن خالف قلنا حديثه ماذا؟ منكر، لأنه خالف الثقات. تفضل.
قال: ثم البدعة،
أي نتكلم عن الحديث لا نتكلم عن الراوي، نتكلم عن الحديث من حيث القبول والرد، ولا نتكلم على الراوي من حيث أنه ثقة أو أنه ماذا؟ أو أنه منكر الحديث. تفضل.
قال: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بكفر
بمكفر،
وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور،
لا يقبل صاحبها الجمهور، صاحبها مفعول به والجمهور فاعل مؤخر.
قال فالأول لا يقبل صاحبها.
صاحبها.
لا يقبل صاحبها.
لا يقبل.
لا يقبل صاحبها الجمهور. وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدع.
أن مخالفيها
مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه.
طيب، أولا في قول الحافظ رحمه الله تعالى والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لماذا؟ قال لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة، فقال وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. وهذا التعميم من الحافظ رحمه الله تعالى ليس بصواب، إذ المعتبر ما عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة، المعتبر ما عليه أهل السنة والجماعة من الدين الحق، لأنه هو الموافق لكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا على هذا الإطلاق لاستلزم ماذا؟ لاستلزم أن لا تبدع أو لا يقبل تبديع فرقة لفرقة. لماذا؟ لأن الفرقة الأخرى كذلك ماذا؟ تبدعها. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحق في ذلك أن يقال كما قال في الكفر أن كل من خالف الكتاب والسنة فقوله مبتدع مردود، وإن كانت فرقة فهي فرقة مبتدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالفرقة أو الافتراق في هذه الأمة موجود بنص خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن ما هو المعتبر؟ المعتبر أن من كان على ما هو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على الحق، وما سواه فهو على الباطل، وهو من الفرق الزائغة المبتدعة والعياذ بالله. هذا أمر. أمر ثاني في مسألة تكفير الفرقة المبتدعة، هو يقول الحافظ رحمه الله فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. يعني من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، مثل ماذا؟ من أنكر الصلاة، الزكاة، الأمور الظاهرة، من أنكر الإيمان بالله جل وعلا، بملائكته، برسله، إلى غير ذلك، فهذا يكون ماذا؟ يكون كافرا. يقول وكذا من اعتقد العكس. من اعتقد العكس أي أثبت، أي إثباتا لأمر معلوم بالضرورة، إثباتا لأمر معلوم بالضرورة أنه ليس منه، إما بالإثبات يعني أنكر متواترا مثل إنكار الصلاة، أو أثبت لشيء معلوم في الدين بالدين بالضرورة بأنه ماذا؟ بأنه ليس من الدين، كأن يثبت بأن الخمر حلال مثلا، الزنا حلال، هذا كذلك يكون ماذا؟ يكون كافرا. والأمر أعم من ذلك، ليس فقط محصورا في هذه الأمور، بل يقال بأن كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان فإنه يكون كافرا بالله جل وعلا، مرتدا عن دين الله جل وعلا، وهي كثيرة وأصولها عشرة. فهذا هو المعتمد. تفضل.
قال رحمه الله فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله.
أي من لم تكن بدعته مكفرة، من لم تكن بدعته مكفرة، وأضيف إلى ذلك بأنه ماذا؟ عنده ورع وتقوى. فالحافظ يقول لا مانع من قبوله. تفضل.
قال رحمه الله: والثاني وهو من لا يقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح.
طيب، وهذه أقوال في المسألة أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في رواية المبتدع، مع أن المتأمل في الحالة الأولى أي من كان مبتدعا ثم إن ذلك التبديع لا يصل به إلى حالة الكفر، ماذا قال؟ أطلق الحكم، فقال فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقوى فلا مانع من قبوله. إيش؟ من قبوله، مع أنه ذكر هذا في ماذا؟ في صميم أو في الكلام على من كانت بدعته إيش؟ مكفرة أي مبتدع، فها هنا أطلق. وفي الحالة الثانية والقسم الثاني ماذا؟ قيد. واضح يا جماعة؟ وهذا كما يقال إما أن نحمل هذا الكلام من الحافظ رحمه الله تعالى على حالين، وإما أن يقول بأنه في هذا الكلام المذكور فيه شيء من القلق فنحمله على حال، إذا قلنا بأنه فأما من لم يكن بهذه الصفة أي لم يكن عنده بدعة أصلا، واضح يا جماعة؟ لا مكفرة ولا مفسقة. لكن قد يقول قائل هذا لا دخل له في هذا المقام، واضح يا جماعة؟ وإذا حملناه على المعنى الثاني فنقول هذا الكلام ظاهر ناقض ما ذهب إليه بأنه ماذا؟ أصح. إذ قد يقول قائل إذا كان مبتدعا أو من أصحاب البدع الغير مكفرة الذي لم تصل إلى ما ذكره رحمه الله تعالى من إنكار أمر معلوم بالدين بالضرورة ولا عكسه، وروى ما يوافق بدعته، هل تقبل أو لا تقبل؟ الأول قال ماذا؟ فلا مانع من قبوله. وفي الحالة الثانية قال ماذا؟ لا تقبل على الأصح. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن الحافظ ذهب من حيث المذهب إلى القول الأخير هذا، أن المبتدع إذا روى ما يوافق بدعته فإن حديثه لا يقبل، وما لا فإن حديثه يقبل. وفي هذا تفصيل نؤجله إلى درس لاحق لانتهاء الوقت وقد قرب الأذان، فنؤجل هذه الفقرة الأخيرة بإذن الله جل وعلا إلى درس لاحق. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.